يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه.
اشتمل هذا الحديث على الترغيب في ثلاث خصال من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة: الإحسان بالصدقة، بذل المال في سبيل الله، والعفو عن المسيء، والتواضع. كل هذه الخصال الثلاث قد تضافت النصوص من الكتاب والسنة على الأمر بها والترغيب فيها والثناء على أهلها. أول ذلك إنفاق المال وهي الصدقة. الصدقة سواء كانت فرضا أو تطوع، الصدقة في هذا الحديث شامل لصدقة الفرض الزكاة وصدقة التطوع الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسمعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والآيات في الأمر الإنفاق والثناء على المنفقين كثيرة كثيرة، وكذلك الدلائل على مضاعفة الصدقات. صدقة حسنة يعني حسنة تضاعف إلى 10 إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. وفي هذا الحديث دلالة على أن الصدقة لا تنقص المال، ما نقصت مال صدقة من مال. وهذا الفعل يأتي لازم، يعني ليس له مفعول، ويأتي متعدي، يعني يتعدى إلى مفعول. وهذا الفعل الذي عندنا هو من المتعدي، لكن المفعول محذوف. فالمعنى ما نقصت صدقة من مال شيئا. وفي هذا دفع توهم ان الصدقة تنقص المال، فمن اجل هذا بخل خوفا على ماله من الذهاب. نعم الصدقة في الصورة الحسية تنقص، اذا اخذت 1 من 10 صارت 9، وإذا أخذت من 40 صارت 39، لكن إذا قارنت هذا النقص المشهود المحسوس بالمردود لمردود الصدقة مما يجعله الله من البركة في ذلك المال ومما يحصل من الإخلاص. قل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا. فوائد بالإخلاص، يعني أن الله يخلف عليه ما أنفق ويرزقه من حيث لا يحتسب، ينفق قليلا فيخلف الله عليه كثيرا. إذا الصدقة لم تنقص بل زادت المال، الصدقة سبب لزيادة المال لا لنقص في الحقيقة. هذا كله مع ما يدخر الله للمتصدق من الأجل الجزيل المضاعف، وفي هذا ترغيب في الصدقة ودفع لما يلقيه الشيطان من التخويف ليعوق عن هذا العمل الجليل. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعيدكم الفقر يخوف، إذا صدقت لفي المال فبقيت تعطي المال، تعطي مالك لغيرك ينتفع به. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وهو البخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فذكر للصدقة جزائين، المغفرة والفضل منه سبحانه وتعالى، والله يعدكم منه يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم. إن تبدوا الصدقات في العمال وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم وإن تكفر عنكم من سيئات. فيها تكثير الخطايا وفيها الأجور، ما نقصت صدقة من مال. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، العفو خلق جميل وصف الله به نفسه وندب إليه عباده، فهو العفو وهو يحب العفو لعباده، يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو عن الإساء، العفو عن المسيء سبب للأجر الجزيل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فيه إشارة إلى أن من عفا عفا الله عنه. وفي هذا أيضا دفع توهم أن العفو مذلة كما يتوهم الذين يأخذون المستار ويتقمون لأنفسهم أو يعتدون أيضا، يعني من الناس من يأخذ حقه من المسيء ينتقم لنفسه طائل حقه، ومنهم من لا يقف عند هذا الحق بل يعتدي ويظلم. هذه ثلاث مرات في معاملة المسيء، لا المعاقبة في المثل لا عدل، وجزاء سيئة سيئة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. الحال الثاني أن يعفو ويصبر، وهذا فضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولئن صبرتم له خير للصابرين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الحقيقة أن العفو هو الذي فيه العزة، ليس فيه مذلة بل هو عزة وقوة. والكاظمين الله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فليس في العفو مذلة بل في العفو عزة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ففي هذا دفع لتراهم أن في العفو مذلة. ومن أجل ذلك يمتنع بعض الناس من العفو، يظن هذا ضعف ومذلة، فيابى إلا أن ينتقم بعدل أو بظلم، ففي العفو أجر وفيه محمدة وفيه ما يرجى من عفو الله، فمن عفا عفا الله عنه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع خفة الثالثة قوله وما تواضع أحد لله إلا رفعه. التواضع في الخضوع والتذلل، وضد التواضع الكبر وهو من قبيح الخصال، والتواضع من خير الخصال وكريم السجايا. وإذا كان الكبر هو بطل الحق رده وعمق الناس كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فالتواضع هو الامتياز للحق وقبول الحق ممن جاء به واحترام الناس وإنزالهم منازلهم. وهذه يتضمن النصيحة كما تقدم، التواضع للخلق هو من النصيحة له، يتضمن رحمة الصغير وتوقير الكبير وإرشاد الضال وبذل المعروف. ومن تواضع وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا من ما قبله في تواضع، إن التواضع يعني يورث الاستطاعة، فقابله بالرفع ففي تناسب. من تواضع وما تواضع أحد لله إلا رفع، لأن المتكبر يريد الرفع والعلو على الناس، فهو حقيق بأن يذله الله، وضد ذلك التواضع جعله الله سببا للرفعة. وقوله لله يحتمل عندي أن المراد أنه تواضع مخلصا في تواضعه لله من أجل الله، لا تزينا وتصنعا وإظهارا للتواضع وهو في قلبه بخلاف ذلك، بل تواضع لله. وما تواضع أحد لله يعني تواضع لعباد الله مخلصا في ذلك لله إلا رفع. يعتبر ان المراد تواضع لله يعني تذلل لربه وانقاد لامره، وبهذا تحقيق العبوديه. العبوديه لله تتضمن الذل والخضوع، وكل من الامرين مطلوب. التواضع لله بعبادته والانقياد لأمره، والتواضع لعباد الله باحترامهم وعدم التطاول والترفع عليهم، وهذا مما يرفع الله به العبد. هذا وهذا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فالمقصود من هذه ثلاث خصال كريمة ترى بها جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي هذا البيان دفع لتوهم ما يظنه الجاهلون من أن الصدقة سبب للفقر لأنها تنقص المال، وأن العفو سبب المذلة والهوان، وأن التواضع سبب للانحطاط، بل الصدقة سبب للمريض، والعفو سبب للعلم، والتواضع سبب للرفعة. نعم والله أعلم. بعد يسأل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم
بضم الخاء.
نعم والله عنك. ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصطد فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم. متفق عليه.
هذا حديث قد اشتمل على فضل الصيام من وجوه كثير. فأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الربه، لأن هذا الحديث ظاهر أنه قدسي. قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافها. وشاهد هذا في القرآن في قوله وفي السنة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أكمل لحبة أنبتت سبع سنابل. وفي الحديث الآخر إذا هم العبد بالحسنة فعمل كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثير. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاله. هذا أقل ما يضاعف تضاعف له الحسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا الحد الأدنى كما يقال الحسنة بعشر أمثاله. كل عمل ابن آدم يضاع الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني الصدقة والصلاة والذكر وتلاوة القرآن وكل معروف كل عمل صالح يضاع هكذا. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. إلا الصوم فإنه يختلف عن سائر الأعمال في مضاعفة الأجور في مضاعفة الثواب. إلا الصوم هذا عام أيضا سواء كان فرضا أو تطوعا. إلا الصوم فإنه لي في إضافة إضافة الله للصوم إلى نفسه أضافه إلى نفسه إنه لي. وسائر الأعمال الصالحة هي له سبحانه وتعالى. فلا تكون أعمال صالحة إلا إذا كانت له أي من أجله. لكن هذا التخصيص والتنصيص على إضافة الصوم إلى الله من أدلة فضل هذه العبادة على سائر العبادات. إلا الصوم فإنه لي. قال العلماء سبب هذه الإضافة أن الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا الله. سائر الأعمال في تمام أفعال أقوال مسموعة أفعال مشاهدة. أما الصوم فهو إمساك إمساك كف. يعني لا تحكم على شخص يعني أنت لا تراه يأكل لا تحكم عليه بالصيام لا تحكم عليه إنه صائم بمجرد أنك ما رأيته يأكل ولا يشرب. يعني قد يأكل ولا يشرب في غيبته عنك وعن الناس. إلا الصوم فإنه لي. فالصوم صوم العبد وإمساكه عن المفطرات للطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات إمساكه عنها في خلوته دليل على إيمانه وإخلاصه. قال فإنه لي وأنا أجزيه أجزيني أي قدر. هذا مطلق، هذا الإطلاق يقتضي أن المضاعفة لا يعلمها إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وكل الأعمال الله هو الذي يجزي بها، لكن سائر الأعمال يجزي بها جزاء مقدرا معلوما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أخر. أما الصوم فجزاؤه غير مقدر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، وهذا من الأدلة الدالة على فضل هذه العبادة من وجهين: من جهة إضافة الصوم، إضافة الله إلى الصوم إلى نفسه هذه فضيلة فيها تشريف، إضافة تشريف، ومن جهة قوله وأنا أجزيبه، وهذا يتضمن الوعد بجزاء عظيم كثير يليق به سبحانه وتعالى وبكرمه. ثم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا التعليم، هذا تعليم لهذا التميز في الصيام، يعني إنما أضمه الله لنفسه وجاز عليه جزاء لا محدود، لأن الصائم يترك شهوات نفسه، يترك طعامه وشرابه وشهوته. طعام الشراب والشهوة على كناية عن الجماع من أجل هذا. أما الإمساك عن هذا لا لله، يصوم مثل ما يصوم مثلا من أجل تخفيف الوزن أو من أجل يعني حسب إرشاد الطبيب يقول له صم أمسك لا تأكل، هذا ليس عليه أجر وليس من الصيام الشرعي، مع أنه إمساك. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، من أجل الله، مع أنه مع أن نفسه تتوق إلى هذه الشهوات، تطلبها نفسه ويشتد طلبها، لا سيما في الأيام الطويلة في الصيف. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وفي هذا الدليل على إن السر يعني الفضل في الأعمال هو الإخلاص، وكلما كان العمل أكمل إخلاصا كان أفضل، فالإخلاص يتفاوت تفاوتا عظيما. ولهذا عندي لا ينبغي التوسع في ذكر فوائد الصيام، فوائد الصيام الصحية والاجتماعية ونحو ذلك، مثلا ان الصوم فيه مثلا يعني فيه هو من اسباب الصحة، لانه فيه تقلل من فضول الطعام، تقلل من فضول الطعام، فضول الشهوة، لا ينبغي التركيز على هذا. الله ذكر في خصال يعني فائدة جامعة للتقوى للصيام، وهي قوله لعلكم تتقون، كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الفائدة العظيمة، والإخلاص هو أعظم معاني التقوى، الإخلاص لله. فإذا صام الإنسان وهو لا يلاحظ أي مصنع مادية كان أكمل لإخلاص يصوم لله استجابة لأمر الله ابتغاء مرضات الله يعني مناسبة. يقول بعض الناس أنا أروح إلى المسجد أمشي في رياضة أروح وأجي لأن المسجدين رياضة هذا يفوت على الإنسان فضل كثير وخير كثير لأنه حينئذ آثر المشي على الركوب من أجل الرياضة من أجل تقوية بدنه وأعضائه لم يحتسب الخطى وما جاء في فضلها لأن العبد إذا توضأ في بيته وأحسن الطهور ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة لا ينهجه إلا الصلاة لم يخطه إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذا لاحظ الإنسان المشي إلى المسجد لاحظ فيه جانب الرياضة فوت على نفسه هذا الفضل لم يمشي احتسابا أتى نفسه رياضة من أجل الرياضة رياضة بدنه. نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم أو نقول قال الله تعالى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. في حقيقة الحديث يعني يحتمل يعني فيه تردد هل كل الحديث قدسي من كلام الله أم القدسي منه قوله قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه يده طعامه شرابه وشهوته من أجله لأن ألفاظه الأخرى أو الجمل الأخرى ألفاظها احتمل. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفي هذا ذكر لثواب الصيام العاجل والآجل فللصائم فرحتان فرحة عند فطره فإذا أفطر فرح من جهتين من الجهة الشرعية أن وفقه الله للصيام وإتمام الصيام وفرح من جهة طبيعية وهي فرحته بما يلائم طبعه وما يميل إليه ويشتهيه من الشهوات التي كان ممنوعا منها ومحرمة عليه أو ممتنعا منها لله في وقت الصوم. أقول محرم عليه هذا في صوم الفرض وممتنعا منها لله في صوم التطوع لأن صائم المتطوع هل يحرم عليه الفطر؟ لا يحرم عليه. ومن أجل ذلك عبر الفقهاء تعبير دقيق عن المفطرات لم يقولوا المحرمات في الصيام هل المفطرات محرمات في الصيام مطلقا؟ لا محرمات في صوم الفرض عبروا عن هذه المفطرات لماذا؟ بمفسدات المفطرات سماها مفسدات نعم لأنه لأن هذه العبارة تشمل الفرض والنفس فالأكل والشرب مفسد الصيام سواء كان فرضا أو نفسا وفرحة عند لقاء ربه فإذا لقي ربه فرح بلقائه لأنه قد أطاعه وتقرب إليه ومن ذلك تقربه لربه بالصيام الذي أضافه الله إلى نفسه الذي يحبه وفرحة عند لقاء ربه. وهذا أيضا فيه ترغيب في الصيام وحث عليه من هذا للحصول على هاتين الفرحتين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح المؤمن إذا عمل فرحات وفرح فلا بأس عليه لأن هذا فرح بما يحبه الله وقد أمر الله بالفرح بفضله ورحمته وهما الإسلام والقرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لا فرح أشر وبطر وغرور وإعجاب لا فرح بتوفيق الله له بتوفيق الله له ومن الله على رفع من الله عليه بالتوفيق لهذا العمل الذي يحبه سبحانه وتعالى. هذا يقتضي ان العبد اذا عمل صالحا ووفق ان يحمد الله ويشكره، كذلك من فضله فانعامه سبحانه وتعالى على عبده بالنعم الدينيه لا شك انها اعظم من النعم الدنيويه التي يتنافس فيها النفس. وفي الحديث نعم الصوم جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، وان شابه احد او قاتله فليقل اني صائم. الصوم جنه يعني الوقايه، وقايه من الذنوب واسبابها، يعني من العذاب من العقاب واسباب العقاب وهي الذنوب. فالصوم جنه يمنع صاحبه من مقارفه الذنوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني انه سبب يمنع من الاقدام على الذنوب. وهذا واقع، وهذا من ايه يعني يشهد له انه اذا دخل رمضان صفلت الشياطين، ولهذا يكثر الخير في رمضان ويقل الشر، وذلك بالنسبة للمؤمنين. ويقل كذلك من العقوبات، لأن الصوم سبب للمغفرة، فالصوم سبب للوقاية من العقاب والوقاية من أسباب العقاب وهي الذنوب. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث الكلام الرديء القبيح، والصخب هو عبارة عن أيضا الأقوال التي فيها إدعاء فيها خصومات تجر من الخصومة. إن أنكر الأصوات وأرضى، يقول الله يذكر الله في وصايا لقمان، وأرضى من صوتك إن أنكر الأصوات لا صوت الحديث. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنه ليس فخابا في الأسواق. الصياع ليس من الأخلاق المقبولة، بل هو خلق مذموم، ينبغي أن يكون أن يغض الإنسان صوته. فلا يرفث ولا يصخب أجل، وهذا يقتضي أن يكون عفو اللسان طيب الكلام عليه السكينة والوقار. فإن شابه أحد واضطر شابه أو قاتله، يعني اعتداء، إن اعتدى عليه أحد بسب أو مقاتلة مضاربة فليقل إني صائم. قال بعض أهل العلم إنه يقول ذلك في نفسه، والظاهر أنه يقوله بلسانه، يقول إني صائم ليبين أن عفوه وإعراضه ليس عن ضعف وعن عجز عن الرد بالمثل، لكن صيامه من أسباب كفه وإعراضه عن الانتقام لنفسه، فليقل إني صائم. فإن شاب واحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا يتضمن أدب من آداب الصيام، وأنه ينبغي للصائم أن يكون بعيدا عن السباب والمضاربات وعن الفحش الكلام، وهذا مطلوب من المسلم في كل وقت، لكنه إذا كان صائما كان ذلك آكد. العفو والإعراض عن الجاهلين مطلوب في كل وقت، لكنه مع الصيام أحرى وأولى. والجملة الأخيرة لعلها في الترتيب قبل، ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح النار. خلوف فم الصائم، الخلوف هو الأثر الذي ينشأ عن الصيام، وهو الرائحة التي تتصاعد من باطن الإنسان وجوفه عند خلوه المعدة وطول الإمساك. خلوف فم الصائم يعني رائحته التي هي أثر الصيام، وهي رائحة كريهة في مشام الناس، لكنها أثر عبادة قدر طاعة لله فهي في الحقيقة ليست مكروهة عند الله بل هي محبوبة. أطيب عند الله من ريح المسك، عند الله وفي حكمه أطيب من ريح المسك، خير من ريح المسك. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يدل يستدل به على استحباب ترك السواك في آخر النهار، لأن آخر النهار هو الذي يظهر فيه ويوجد فيه الخلوق. ولكن هذا مرجوح، بل الصواب استحباب السواك للصائم مطلقا في أول النهار وآخره، وفيه لأنه يعني أول هذا لا تظهر دلالته على استحباب إبقاء هذه الرحلة. فقد جاء في السواك أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم من وجه آخر إن السواك لا يزيل الخلوف، لأن الخلوف ليس أثرا عن يعني ليس يعني ناشئا من الفم نفسه، لا، فالناشئ من الباطن. فالسواك لا يزيل الخلوف، السواك ينظف الفم ونعم يطيب رائحته، لكنه لا يزيل هذا الخلوف الناشئ عن خلو المعدة وطول الإمساك عن الطعام والشراب. وهذا في هذا الموضع يتكلم بعض الناس في مسألة أو في صفة الشم، هل يوصف الله بالشم؟ هذا ما لم يرد بلفظ الشم، وهذا اللفظ أعني قوله ولا خلوف من صائم عند الله أطيب من ريح المسك ليس ظاهر الدلالة على إثبات الشم لله تعالى. فعندي والله أعلم أن صفة الشم مما يجب الإمساك عنه، والله أعلم، يعني مما لا ينفى ولا يثبت، لأنه لم يأتي فيه التصريح، لم يأتي فيه التصريح بإثباته ولا نفيه. وهذا الحديث لا يكفي والله أعلم دليلا على إثبات صفة الشم، والله أعلم. نعم، هذا الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالكرب،
إلى آخر الحديث. نعم، ونكتفي هنا لأن الحديث هذا طويل. سلام عليه يطول. نعم،
فضيلة الشيخ يقول عن نفسه أنه صام يوما وأفطر يوما لمدة شهر أو شهرين، يقول ثم توقفت عن هذا للمشقة، فهل أكون بهذا صمت صيام داود عليه السلام وهل تنصحونني به لإحدى مرة ثانية؟
نعم، صمت صيام داود في هذه المدة، بس صمت صيام داود في هذه المدة، فإن عدت فذلك خير، لكن من غير أن تحرج نفسك، إذا كان عليك في حرج ومشقة فكما تقدم الدين يسر، ينبغي الإنسان أن يكلف من العمل ما يطيق دون أن يشق على نفسه، إذا كان عليه مشقة بسبب ظروفه الصحية أو ظروفه الاجتماعية يعني من جهة العمل ويحصل له مشقة إلى أطفال. نعم،
يقول فضيلة الشيخ، يقول هذا الشخص عن نفسه أنه نصحه الطبيب بالصيام لكي يخف الألم عنه، الألم عنه، يقول إذا نويت الصيام أخلصت النية في الصيام مع الشفاء، شيخكم يعني
أرجو أنه أنك تعجب على نيتك للقربة، ولكن لست كأجر من صام محضا، لأن الطبيب نصح بالصيام العادي، هو نصحك بأن تمسك لا تأكل ولا تشرب، ويمكن أنه نصحك يعني بالصيام وتقليل الطعام يعني في الليل والنهار لأجل مقاومة الحالة التي عندك، أو كما يفعلون للتخفيف تخفيف الوزن، هذا عمل أمر عادي. فإذا أنت قلت الحمد لله ما دام أن الطبيب يعني نصحني بتقليل الأكل، فأنا أريد أن أغتنم على هذا وأجعله فرصة، فأمسك من الفجر إلى المغرب. والطبيب فيما يظهر لا يأمرك بالإمساك عن الشراب عن الشيء اليسير إلا في حالات معينة، يأمرك بالصيام التام، هذا أكثر ما يطلبه الطبيب ما إذا كان هناك يعني عملية. أما يعني لمجرد الصيام للعلاج فهو لا يطلب الصيام بالصورة الشرعية، أن تمسك من كلا إلى كلا ولا تذوق أي شيء. ف يعني يشبه هذا من انتبه لمكة أو للحج في الوظيفة بحكم العمل، والحمد لله هذه فرصة أنا أحب. فهذا الحج ليس تاما كحد من أحرم به ونواه ابتداء وكان الباعث على سفره هو الحج وحده، بمعنى أن هذا لو لم يتدمع لكن اغتنم هذا فرصة، فله نيته ولو حده وحده صحيح. وهكذا في مسألة صورة الصيام. نعم،
أسئلة كثيرة تدور حول الجمع بين نيتين، نية المشي مثلا للصلاة مع الأجر والرياضة، يعني نية الصحة للجسم مع الصوم، الجمع بينهم يعني
كذلك، هذه تضعف منزلة هذا العمل، لأنك تلاحظ المصلحة المادية، لأن هذا يعني مؤثر على إيثارك المشي. نعم،
يسأل عن البخور، هذا مفطر للصائم وكذلك العطور؟ البخور يقول يفطر الصائم والعطور.
البخور والعطور لا تفطر الصائم، لكن لا يستنشق الصائم، يعني أحوط لا يستنشق البخور الذي يدخل الدخان إلى جوفه، يعني يطيب يطيب ملابسه ويطيب المكان. وابن هذه مثلا مرت علينا مناسبة، يعني جاءت عادة أهل العلم وطلبة العلم والناس تبع لهم أنهم لا يستعملون البخور في رمضان في وقت الصيام، لكن في الحقيقة أن الشيء الذي فيه الاشتراء الشبه هو استنشاق الصيام، ولهذا الصائم لا يمنع من أن يشب النار للطابق والاستدفاء وما إلى ذلك. نعم،
يقول في قوله صلى الله عليه وسلم للصوم فإنه لي وأنا أجزي، في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني امرؤ صائم، هل هذا عام في الفرض والنفل؟ يعني يقول النفل يقسم والفرض ما في مشكلة، يعني
هذا الحديث على الإطلاق، أقول هذا الحديث على إطلاقه فليقل إني صائم، ظاهرها أنه يقول ذلك يعني ردا على من بغى عليه حتى لا يظن به يعني ضعفا وانهزاما، وان من دوافعي واسبابي عدم الانتقام لنفسي انه صائم.
يقول هل من التواضع الجلوس مع الفساق لنصحهم، وما رايكم في
من الدعوة إلى الله، الجلوس معهم لمناقعتهم ووعظهم ودعوتهم هذا باب آخر، يعني قد يكون يعني بعض الناس يتجنب الجلوس مع الفساق تكبرا وإعجابا بنفسه، هذا قبيح ومنكر. ومنهم من يتجنبهم هذا يهجرهم في الله ويترك مخالطتهم لفسقهم اتقاء شرهم أو عقوبة لهم وإنكارا عليهم، لأن الأجر يكون لأحد هذه السبعين، إما اتقاء لشر المبتدع والفاسق اتقاء شر خشية أن يؤثر على جليسه، أو من باب الإنكار الحجر إذا رجي استصلاحه، إذا رجي انتفاعه بهذا الهجر. نعم.
يسأل عن هذه العبارة، إن الله يعامل المؤمنين برحمته ويعامل الكافر بعدله.
يعامل إيش المؤمنين؟
بفضله والكافر بعدله.
نعم.
هم صحيح.
يعني أن أفعاله دائرة وجزاؤه دائر بين الفضل والعدل. جزاؤه للعباد دائر بين الفضل والعدل. ويظهر هذا أنه في الثواب يجزي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا فضل، في تفضل، في إحسان. وفي جزائه على السيئات يجزي على السيئات لمثلها، أو يعفو على بالنسبة يعني للمؤمنين، فجزاؤه على الحسنات بالفضل يجزيهم بالفضل، وعلى السيئات بالعدل. من جاء بالحسنة فلا 10 أمثالها هذا فضل، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في منطقتنا مسجد وبقربه قبر يقال ان صاحبه من الاولياء، اغلق فترة طويلة هذا القبر، ثم قام احد القائمين على المسجد بفتحه وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه قبة.
ثم
يقول في منطقتنا مسجد
في قربه قبر يقال انه من الاولياء، نعم،
ان صاحبه من الاولياء، اغلق فترة طويلة، ثم قام احد القائمين على المسجد بفتحه وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه قبة.
وعاد الناس
لدخول هذا القبر المبني عليه قبة، فما حكم من فتح هذا، وما حكم الاموال التي تصرف عليه؟ هل لنا الاستفادة منها في مصالح المسجد، وخصوصا القماش فانه بكميات كثيرة؟
المقصود لا أمكن، فيجب هدم هذه القبة وتسوية القبر، وإن كان المسجد مبني على القبر فإنه لا تجد الصلاة فيه، إذا كان مبني من أجل صاحب هذا القبر فلا تجد الصلاة فيه، ويجب أن يهدم لأنه لم يبن لله، فهو يشبه بمسجد الضرار. وهذه الأموال وهذه الأقمشة يجب أن تصادر، ولا يتمر، فهي حرام، لا يجب لأحد أن يتملكها، بل يجب أخذها وإنفاقها لا لهذا المسجد بل في مصالح المسلمين، لأنه مال ضائع تركه أصحابه لاعتقادات فاسدة، لاعتقادهم أن بذل هذا المال وهذا القماش وهذه النقود وهذا الطعام عند هذا القبر أنه عمل صالح، فهم أضاعوا أموالهم وعصوا ربهم أو أشركوا به سبحانه وتعالى. وإذا كان لا يستطاع شيء من هذا فعلى الأحد أن يدعو إلى الخير حسب قدرته، وأن ينكر المنكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
يسأل عن مدى عن هذه العبارة، يقول ما يسأل عن هذه العبارة وهي أن التعبد لله سبحانه وتعالى بالمذاهب، المذهب الإباضي والمذهب الشيعي والمذهب الزيدي والظاهري، أنه كالتعبد لله بالمذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنفية.
لا، هذا باطل. المذاهب الأربعة مذاهب الخلاف فيها فقهي في مسائل اجتهادية اختلف فيها الأئمة، وأما هذه المذاهب فهي مذاهب بدعية بعضها شر من بعض. أما المذهب الظاهري فهو من المذاهب، يعني الأصل أن الظاهرية من أهل السنة فلا يقبلون بالشيعة والإباضية، فالإباضية من الخوارج، طائفة من الخوارج، والخوارج لهم أصول بدعية، أولها تقريب الذنوب وقول بتقريب أهل الكبائر بالنار، ومن فروع مذهبهم الخروج على ولاة الأمور، بل تكفير المسلمين العصاة. واما الشيعة والرافضة فامرهم اشد واشد اشد واشد، قد اجتمع فيهم كل ما تفرق في طوائف المبتدعة. نعم.
السؤال قبل الأخير يقول، يسأل عن مدى صحة أو هذه العبارة، يقول أن الفكر الصوفي المعتدل مقبول ما دام يستند إلى الشهادتين.
كلمة مجملة الفكر الصوفي المعتدل، المعتدل هذه تحتاج إلى تفسير، يعني الصوفي يعني الفكر، يعني لأن الصوفية قد يراد بها يعني الزهد والتنسك والعبادة، فمن كان على هذا على يعني على السنة فهو حق، لكن التعبير عنه بالصوت التصوف يعني اصطلاح حادث، لأن الصوفية طبقات، قدماء الصوفية متقدمون، يعني الغالب عليهم التزام السنة، والمتأخرون كثر فيهم الانحراف الظاهر والباطن في الأقوال وفي العبادات وفي الاعتقادات، وشر الصوفية هم الاتحادية. فهذا الذي يكون المعتدل نحتاج منه إلى التفسير، تفسير كلمة الاعتدال، بما الاعتدال؟ ما هو التصوف المعتدل؟ إن قال التصوف يعني التنسك والعبادة التي لا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نعم، ولكن ينبغي ترك هذا الشعار وهذه التسمية، لأن التصوف والصوفي يتناول الصالح والطالح من العباد. نعم.
السؤال الأخير يقول، نرجو من فضيلتكم التعليق على ما يثار حول دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من تشويه وافتراء.
على كل حال، ما يثار حول دعوة الشيخ هو من داخل في الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين أهل السنة والمبتدعة. الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكون إلا من جاهل بحقيقتها، شوهت له ولم يعرف حقيقتها، هذا قد يكون مع وهذا معذور، وإما خصم عنيف يدافع عن البدع والمبتدعين، هذا هو الجانب. دعوة الشيخ رحمه الله دعوة سنية سلفية ولله الحمد، تقوم على التوحيد، الدعوة إلى تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وتحقيق السنة، القيام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام،
فدعوته قامت بمحاربة الشرك ووسائله ومحاربة البدع ولله الحمد. وهذا ما يصل به كل منصف. حتى الكفار إنما يحاربون لأنهم يعرفون إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي يسمونها الوهابية يعرفون إنها هي التي في الحقيقة مضمونها هي حقيقة الإسلام، تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.